أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معا حول أصول الدعوة. حديثنا اليوم يدور حول معالجة لمشكلة من المشكلات التي تطفو على السطح بين الحين والآخر، وتؤدي إلى تفجير الوضع ما بين المسلمين وغير المسلمين، وهي ما يطلقون عليه بين الحين والآخر اسم الفتنة الطائفية. وبداية نؤكد على معنى يشيع على ألسنتنا جميعا، وهو الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. ونحن كمسلمين نتعامل بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نرى أن هناك ما يدعو من خلال أدلتنا وواقعنا التاريخي الذي يمتد إلى أكثر من 1430-40 سنة، لن نجد من المسلمين من يؤذي غير المسلمين بسبب اعتقادهم أو دينهم، أو يثير فتنة أو اضطرابا، أو يتعرض بأذى لدور عبادة، أو لأي إنسان خالفنا في عقيدتنا. نحن ولله الحمد نستشعر الأمن والأمان في أنفسنا ومع من يعيشون بيننا، ونتقبل في مجتمعاتنا من يدينون بغير الإسلام شريطة ألا يكونوا مثار فتنة، وألا يكونوا سببا لإظهار العداوة وإيقاع الأذى بأحد من المسلمين. ديننا يدعونا إلى هذا، وتاريخنا يشرق بصفحات بيضاء للتعايش السلمي ما بين المسلمين وغير المسلمين في أي بقعة كان المسلمون فيها حاكمين أو أغلبية أو ما إلى ذلك. ومن ثم فإن إثارة ما يسمى بالفتنة الطائفية إنما هو غريب عن الإسلام تماماً، إنما هو بعيد عن منهج الإسلام الذي يدعونا إلى أن نتعايش ونتعاشر بالمعروف فيما بيننا وبين بعضنا كمسلمين، وفيما بيننا وبين غيرنا من غير المسلمين. والأدلة على هذا والكلام في هذا الموضوع له من الأدلة والبراهين والوقائع والمواقف ما يتسع له أكثر من وقت هذه الحلقة. تعالوا بنا أولا لنرى ماذا يقول ديننا، وإلى أي شيء تدعون شريعتنا فيما يتعلق بمعاملتنا لغير المسلمين أيا كانت ملتهم وأيا كان اعتقادهم. اسمع القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. آية جامعة مانعة تدلنا على ضرورة أن نتعامل مع من يخالفنا بهذا المعنى. في فريق لم يحمل علينا سلاحا، ولم يثر بيننا فتنة، ولم يؤذنا في ديننا ولا في دنيانا، فهذا واجبنا أن نتعامل معه بالبر وبالقسط. والآية الكريمة تذيل بهذه الجملة: إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. مش ده بس، إن الله يحب المقسطين، فهي دعوة إلى أن نكون محبوبين لله بأن نعدل في تعاملنا ونحسن في أدائنا مع من يخالفوننا في ديننا إذا توفرت فيهم هذه الشروط: لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. الفريق الثاني: إنما ينهاكم الله على الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا، أي عاونوا الآخرين على إخراجكم. دول لهم وضع خاص، فما نخلطش ما بين الأمور وبعضها. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذه آيات في كتاب الله تدعونا إلى أن نتعامل بالقسط والبر مع من يخالفوننا في الدين والعقيدة، إذا كانوا على غير قتال وعلى غير ناس جيراننا، ناس زملائنا في العمل، ناس شركائنا في التجارة، ناس في كل مكان يعيشون بيننا ولا يتأتى منهم إيذاء لنا، فيجب علينا بأمر الله أن نحسن إليهم وأن نتعامل معهم بالقسط. ويقول لنا ربنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فحتى لو خالفني أحد في العقيدة وكان له الحق علي، فأنا أشهد له وأقف إلى جانبه، والحق أحق أن يتبع حتى ولو كان المحكوم له على خلاف معي في عقيدتي، حتى ولو كان المحكوم علي مسلما مثلي، فإن الحق حبيب إلي، المسلم حبيب إلي، ولكن الحق أحب إلي منه. والكلام ده مش كلام نظري، الكلام ده واقع عملي دلل عليه القرآن الكريم. ودي قصة مشهورة وسبق لنا وأن ذكرناها في حلقات أصول الدعوة من قبل. واحد مسلم سرق درعه، سرق درعه، وكان الذي سرقه رجل مسلم، وأخذ الدرع ووضعه في جراب من الدقيق وخرج به، فإذا بجراب الدقيق ينقطع ويبدأ الدقيق ينزل في الطريق. فعمد هذا المسلم إلى بيت رجل يهودي، عمد طعم بن أبيرق المسلم إلى بيت رجل يهودي اسمه زيد بن السمين، واستأذن في أن يضع عنده هذا الكيس لأنه قد انقطع، فحتى لا يفنى الدقيق بس يحتفظ به لحد ما يجي خيطه ولا بتاع. ماشي تفضل، حط الكيس عنده. اكتشف المسلم الذي سرق درعه، اكتشف سرقة الدرع، اكتشف سرقة الدرع، فبدأ الكلام انه اللي سرقه اللي شافوه خارج من عنده طعم ابن أبيرق، فلا مش انا، ده اللي سرقه اليهودي زيد بن السمين، والدليل على كده اهو، الدقيقة اهو ماشي من بيت المسلم الى بيت اليهودي، والدرع موجودة داخل الكيس الدقيق، وكادت التهمة تلبس هذا الرجل اليهودي البريء، فإذا بالقرآن ينزل، إذا بالقرآن ينزل. شوف يا أخواننا عدالة الإسلام، وشوفوا وسطية الإسلام ونصفة الإسلام وبر وعدل الإسلام. ينتصف القرآن لهذا الرجل اليهودي: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى أن تأتي الآيات وتقول: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. مين اللي كسب خطيئة أو إثما؟ المسلم طعمة بن أبيرق. ورمى به بريئا اللي هو مين؟ اليهودي سيد بن السمين. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن لا نعدم ونحن نقرأ هذه الآيات أن سبب نزولها تبرئة رجل يهودي على حساب رجل مسلم، لأن الإسلام دين الله، ولأن الذي يحكم في الأمر هو الله سبحانه وتعالى، والله لا يجامل ولا يحابي أحدا في مجال الحق. إذن المسلم كرجل يتعامل مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يتعامل برقي، يتعامل بإحسان، لا فتنة ولا إزاء ولا تطاول ولا شيء. والقرآن بقى مليء بكثير من التوجيهات لضرورة المعاشرة بالمعروف بين المسلمين وغير المسلمين. تعال مثلا، لو أن رجلا مسلما بقي والداه على الشرك، بقي والداه على الشرك، ربنا يقول له إيه؟ يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. في الشرك ما تسمعش كلام، لكن في المعروف وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقبليها بقول: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فشكر الوالدين حتى وإن كان على الشرك أمر واجب، ولا يسمع كلامهما في الدعوة إلى الكفر. أما ما عدا هذا، البر بهما، الإحسان إليهما، قبول النصيحة منهما في غير معصية، كل الكلام ده لا غبار عليه. لما يكون لي جار، هذا الجار ربنا أوصاني به، قال إيه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. في جار مسلم وقريبي، يبقى لي حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. طب جار مسلم وليس قريبا، يبقى لي حق الإسلام وحق الجوار. طب له قريب وله مسلم، يبقى له حق الجوار قائما، يبقى له حق الجوار قائما أن أحسن إليه، لأن ربنا قال كده: وبالوالدين إحسانا. مش بس دول، مش الوالدين بس، لا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كل دول بنحسن إليهم. ولذلك شوف فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في حياته لعيادة جار يهودي، ذهب جار اليهودي كان له ابن مريض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده بنفسه ودعاه إلى الإسلام، دعاه إلى الإسلام فأسلم ثم توفي، فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من الإسلام. فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم غضاضة رجل يهودي مريض أن يذهب إليه بنفسه صلى الله عليه وسلم ليعوده ويدعوه أيضا إلى الإسلام. ومما أثر عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذبح أضحية فأوصى غلامه أن يعطي جاره اليهودي من هذه الأضحية، وكرر عليه الأمر اعطي جارنا اليهودي اعطي جارنا اليهودي. فدهش الغلام وتساءل عن سر العناية بالجار اليهودي بهذا الشكل، فأورد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يبقى لو لي جار يهودي أحسن إليه، ولو اقتضى الأمر وأنا أذبح أضحية أوزع منها على جيراني يقتضي الأمر ألا أنسى ألا أفتعل مشكلة وأقول لا ده غير لا 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 زي زي غيره. حتى في أثناء الحوار والجدال ربنا يقول لنا إيه؟ يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن. وإحنا بنتحاور مع بعض ووصل الأمر إلى مناظرة أو بيان لوجه حق هنا أو هناك، قال لك: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. برضو حط تحفظ، ومش كلهم ظلموا إنما فيهم وفيهم، فمن ظلم لي معاملة خاصة، ومن لم يظلم يبقى الأمر على ما هي على ما هو عليه. جدال بالتي هي أحسن جدال بالتي هي أحسن. هكذا نتعلم، هكذا نتعلم أن الإسلام يحسن التعامل مع غير المسلمين ويدعونا كمسلمين إلى أن نرفع هذا اللواء. الحقيقة الموضوع في كلام كتير. مثلا سيدنا عمر وجد رجلا يسأل، رجل كبير السن عجوز كان يسأل الصدقة، واكتشف أنه يهودي، فلما قال له: ما حملك على الصدقة؟ ما حملك على أن تأخذ هذه الصدقة؟ فماذا قال؟ قال: يا أمير المؤمنين، بسبب الجزية والحاجة والسن. فقال: ما أنصفناك، إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك، وأجرى عليه من بيت المال ما يصلحه ووضع الجزية عنه عن ضربائه. إذا عمل إيه سيدنا عمر؟ قال: ما أنصفناك، إن كنا قد أخذنا الجزية منك في شبيبتك وتركناك في شيخوختك، وأجرى عليه الرزق من بيت المال. وأخذ الجزية إنما كان للدفاع عن هؤلاء، هم لا يشتركون مع المسلمين في جهاد، وبالتالي تؤخذ منهم الجزية. ومع ذلك عندما قال: أسأل لأجل الحاجة ولأجل السن ولأجل الجزية، وضع عنه الجزية عنه عن ضربائه وأجرى عليه الرزق من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين. ونجد في القرآن الكريم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وأسيرا. والأسير ده غالبا ما يكون منين؟ من غير المسلمين، أسير غير مسلم. ربنا قال لنا في وصف الأبرار، قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولما بيعطي المسلم الصدقة يجوز إعطاء لغير المسلم، وهدايته مردها إلى الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فإعطاء مال صدقة لغير المسلم أمر جائز، وهذا ما نجده. إذا وقع ظلم على رجل غير مسلم بمسلم يجب أن يرد إليه الحق ويدافع عنه، ولا نجامل ولا نحابي تحت أي مسمى أن يقع ظلم على غير مسلم. وعندكم حضراتكم كلكم حافظين القصة المشهورة التي ضرب فيها ابن أمي ابن عمرو بن العاص والي مصر، ضرب أحد النصارى فذهب إلى المدينة، وده بيعبر عن إنه الناس دي كان عندها إحساس إن حقهم عند المسلمين مش هيضيع. فذهب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وشكى إليه أن ابن الوالي على مصر ابن عمرو بن العاص ضرب ابنه، فدعا عمرا ودعا ابنه وأمر بعد أن تبين له قصة صحة الواقعة أن يضرب هذا النصراني المصري، أن يضرب ابن الأكرمين، اضرب ابن الأكرمين، لأنه كان قال له كده، كان قال له أتسبق ابن الأكرمين؟ فقال له عمر اضرب ابن الأكرمين، وتوجه باللوم إلى هذا الابن ووالده عمرو بن العاص وقال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. كلام يوزن بميزان ذهب، كلام سجله التاريخ يدلنا على أن أي واحد عاش في كنف الإسلام والمسلمين ما ناله أذى، ما تحقق في جو الإسلام والمسلمين أي ضرر لأي مسلم ولغير مسلم أيضا. وعهود الإسلام وعهود المسلمين بتقول الكلام ده، يعني القرآن عرفنا قال إيه، والسنة أيضا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. وبعدين تعالى إلى عهود المسلمين و المواثيق التي عقدت، وعلى رأسها ميثاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليهود المدينة الذين كانوا يساكنونه فيها، عقد معهم معاهدة على أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وأن المدينة حرم لا يستباح ويجب علينا أن ندافع جميعا عنها. اللي عمل الكلام ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه، وسار على هذا النهج من تولوا الخلافة من بعده. كل واحد كان بيضع مواثيق واتفاقات تضمن بالأصالة حرية العقيدة وحرية العيش والكرامة والمساواة وما إلى ذلك في وسط المسلمين لغير المسلمين. وسأتلو على حضراتكم بعضا مما كتبه المسلمون لغير المسلمين. سيدنا عمر بن الخطاب كتب عهدا للساكنين في بيت المقدس، الناس كانت ساكنة في بيت المقدس، أعطاهم عهدا. كتب في إيه؟ هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إلياء القدس من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملتها، لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص من ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبها ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم. والكلام ده مسجل ومكتوب في نصوص المسلمين، كتاب تاريخ الطبري ذكر هذا الكلام. لا تهدم كنيسة ولا يضيق عليهم فيها ولا يؤخذ شيء من ومن ومن ومن، الكلام واضح. سيدنا خالد بن الوليد أعطى عهدا لأناس آخرين لهم أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاءوا في ليل أو نهار إلا في أوقات الصلاة، وأن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم. هذه عهود أعطاها المسلمون لغير المسلمين. وانتوا عارفين سيدنا عمر عاش في وقت كانت الدولة الإسلامية فيه في أوج مجدها، وفتح بيت المقدس وتسلم مفاتيح بيت المقدس، وحان وقت الصلاة، حان وقت الصلاة وهو في داخل الكنيسة، فطلبوا منه أن يصلي فيها فرفض. رفض ليه؟ رفض ليه؟ الناس اللي بتسمعنا تفهم أبعاد الموقف وأن ينزلوا هذا على الواقع اللي بنعيشه النهاردة. رفض أن يصلي في الكنيسة وقال حتى لا يتخذ المسلمون من صلاتي فيها حجة لتحويلها إلى مسجد. رفض أن يصلي داخل الكنيسة حتى لا يتخذ البعض من صلاة أمير المؤمنين عمر في داخلها حجة وتبرير لأن يحولها إلى مسجد. المسلمون لا يسيطرون ولا يستولون على أي مكان يخص معابد الآخرين، بل إن القرآن في إشارة جميلة جدا يقول لك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا إن ربنا بيدفع دول بدول كان يحصل إيه؟ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني إيه؟ طب مساجد عرفناها، معابد النصارى ومعابد اليهود ستكون أيضا هدفا لأولئك الغزاة الظالمين الذين لا يجدون من يكسر شوكتهم ولا من يقف أمامهم. فبيقول كده لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. فمن ضمن أهدافي ومشروعية القتال في الإسلام المحافظة على هذه الأشياء قائمة، ومن بينها كنائس النصارى البيع. ونجد أن الكنائس في بلاد المسلمين التي دخلها المسلمون لا تزال إلى يومنا هذا قائمة، إلى يومنا هذا قائمة. زوروا في حي مصر القديمة كنيسة ماري جرجس إلى جانب مسجد عمرو بن العاص، هل تعرض المسلمون بأذى لهذه الدور أو حولوها إلى مساجد أو انتقموا من أهلها كما يفعل غير المسلمين إذا ما دخلوا بلدا مسلما؟ ما حصلش، حصلش. وكان المسلمون حريصين على ألا يمدوا أيديهم إلى أي مكان يخص غير المسلمين بغير وجه حق، اغتصاب أو أخذ عنوة، لم يحدث هذا الكلام. يذكر على سبيل المثال أن المسلمين احتاجوا إلى جزء من كنيسة في الأندلس فقاموا بشرائها ولم يجوزوا لأنفسهم الاستيلاء عليها رغم تيسر هذا الأمر بالنسبة لهم. دول الناس فتحوا وعمروا ونشروا حضارة استمرت إلى 8 قرون، ومع ذلك حين احتاجوا إلى جزء من الكنيسة دفعوا ماله. يقول جون براند تراند الأستاذ في جامعة كيمبريدج وأحد رواد تاريخ الأندلس، يقول آثر الغزاة المسلمون أن يشتروا من السكان المسيحيين بقرطبة جانبا من الكاتدرائية القديمة، ورأوا أن ذلك خيرا لهم من أخذها عنوة واغتصابا، وهذا شاهد ينطق بما اشتهروا به من التسامح مع أصحاب العقيدة المخالفة لعقيدتهم. ده مش كلامي، ده كلام واحد غير مسلم. وهذا شاهد ينطق بما اشتهروا به من التسامح مع أصحاب العقائد المخالفة لعقيدتهم. تعالى في موقف آخر، عندما غزا التتار بلاد المسلمين أسر التتار جنودا كثيرين مسلمين وغير مسلمين، فلما أذن الله تبارك وتعالى للمسلمين أن ينتصروا وعادت الغلبة إليهم، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية يطلب من الأمير التتري أن يفك له أسر المسلمين، أن يفك له الأسر، ففك له أسر المسلمين. بس تميم التتاري اللي جه غزا بلاد المسلمين وخد في وشه مسلمين وغير مسلمين، فأبى شيخ الإسلام أن يقبل بأسر المسلمين وحدهم، وقال له لابد من فك الأسرى من اليهود والنصارى لأنهم أهل ذمتنا، لأنهم أهل ذمتنا، فأطلقهم له هذا القائد. شوف البعد، انظر إلى البعد الإسلامي في مثل هذه القضايا. احنا جميعا كلكم لآدم وآدم من تراب، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فإذا وجد شعب مسلم شعب آخر غير مسلم، القواسم المشتركة بيننا إن احنا كلكم لآدم وآدم من تراب، فنحن بنو أب واحد وأم واحدة، واختلافنا في العقيدة، اختلافنا في العقيدة لا يسمح لأحدنا أن يكره الآخر على اعتناق ما لم يقتنع به. وإسلامنا بيقول كده، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ولا يحترم الإسلام إيمان المكره، واحد أظهر الإسلام وأبطن الكفر أو أكره على الإسلام عنوة، الإسلام لا يقيم له وزنا. ومن ثم فنحن لا نكره أحدا على اعتناق ديننا، إنما بالحجة بالبرهان بالإقناع بالدليل أهلا وسهلا. فإن أبى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه مسألة يقرها الإسلام، حرية الاعتقاد، لكن ليس معنى أن نختلف في العقيدة أن نتقاتل. أن يحمل السلاح أحدنا على الآخر، أن يكره أحدنا غيره على أن يتنازل عن ثوابته. وللأسف الشديد إنه المسلمين بيحافظوا على المعاني دي، ما بتجد بلدا فتحه المسلمون إلا ويعيش الناس من غير المسلمين فيما بين المسلمين على أحسن وأكرم وأجل ما يمكن. والتاريخ شاهد بكده، التاريخ شاهد بكده. تجد الكنيسة إلى جوار المسجد، وتجد الأذان يرفع من المئذنة، والصليب أو الجرس ينطلق من الكنيسة، وبتجد المسألة متعايشين مع بعضنا، ويأمن غير المسلم فيما بيننا على نفسي وعلى مالي وعلى ولدي، ويجوز للمسلم أن يتزوج من اليهودية أو نصرانية، ومعلوم ان الزواج مبني على الرحمة والمودة والسكن الى غير ذلك مما يمكن ان نستدل به على سماحة الاسلام في التعامل مع غير المسلمين. لكن شوف غير المسلمين بيعملوا ايه في الاقليات المسلمة في بلادهم، الاقليات المسلمة واحيانا للأسف اكثرية مسلمة تعاني الامرين في الدين وفي الدنيا من غير المسلمين. ما حدث الحروب الصليبية من تقتيل لآلاف وإراقة لملايين من الدماء، ما حدث في البوسنة والهرسك من إبادة جماعية وقتل وحشي ومقابر بالجملة للمسلمين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما حدث في الأندلس التي رفعت فيها راية الإسلام 8 قرون ما ظلم فيها أحد من غير المسلمين. فلما عادت إلى النصرانية أجبر الناس جبرا، أجبر الناس جبرا على أن يتركوا دينهم، فإما القتل وإما التحول. فالحمد لله نحن لا نجتر هذه الأحداث إلا لمجرد التذكير. نحن كمسلمين يعيش فيما بيننا غير المسلمين هم أحباء، جيران، وزملاء في العمل وما إلى ذلك، دون أن يجد المسلم غضاضة في هذا. وكما يقول أحد العلماء في هذا المعنى، الواقع الماثل في بلاد العالم الإسلامي كله تتجاور فيه الجوامع والكنائس، وتسمع صيحات الأذان ودقات النواقيس، وتعيش الأقليات غير المسلمة ناعمة بالأمان والاستقرار والحرية في ممارسة حقوقها الدينية والدنيوية، على حين تعيش الأقليات المسلمة بل الأكثرية أحيانا في كثير من دول آسيا وأفريقيا وأوروبا مضطهدين مقهورين، لا يسمح لهم أن يقيموا دينا أو يملكوا دنيا. أفقر ناس الأقليات المسلمة في الغرب وغيرها، وأقل ناس اجتماعيا هم المسلمون في غير، وهم في البلاد التي يكونون فيها أقلية، وأحيانا يكونوا في أكثر زي ما بيحصل في إثيوبيا وزي ما حصل في إرتريا، بلاد فيها أغلبية مسلمة ومع ذلك لا تنعم بأي أمان ولا طمأنينة. عايزين نقول ان احنا كمسلمين ينبغي ان يفهم عنا اننا لا اصحاب فتنة ولا نرفع لواء فتنة طائفية ولا شيء من هذا القبيل، بل نحن ولله الحمد نفسح صدورنا وديارنا واوطاننا لمن يعايشوننا في مجتمعاتنا حب وتراحم وتواد، ونتعامل بسعة صدر مع الجميع. وإشارة أخيرة، وإن كان الموضوع كان لا يزال فيه كلام كثير، لكن لا يعني التسامح من المسلمين، لا يعني تمييع الأديان وحل عرى الاعتزاز بها. نحن نقول نحن مجتمع مسلم، نحن دولة مسلمة، لابد أن يكون لنا دين فنحن نعتز به، فما العيب في هذا؟ هل لأجل ألا نحرك المشاعر لدى الآخرين وألا يحدث نوع من القلق لديها نتنازل عن ديننا وعن إسلامنا وعن شريعتنا؟ هل يقبل أحد مثل هذا؟ نحن دولة مسلمة ودستورنا ينص على أن المادة الثانية من الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، وأن شريعة الإسلام هي المصدر الرئيسي للقوانين. هذا لا يضير الآخرين في شيء، ما يخصكم كأحوال شخصية لا علاقة لنا به، ما يخصكم مأكلكم مشربكم لا علاقة لنا به. أما أن يكون هناك أحكام تستقي من تعاليم الإسلام في اقتصاد، في سياسة، في قضاء، في أي شيء، هذا لا يضير، هذا بالعكس مصلحة لنا ولغيرنا. وقد عاش غير المسلمين في مجتمعات إسلامية قرونا طويلة فما حدث أي احتكاك ولا أي إيذاء، بل كانوا أحيانا يوضعون في مناصب عليا في الدولة ويعينون مستشارين وأساتذة وأطباء وعلماء في كل مكان، ووجدوا في الإسلام السعة. فنرجو أن يفهم المعنى على هذا المستوى. وليس من الحكمة لدينا أو لدى غيرنا أن يعلي رابطة المواطنة على رابطة الدين. الدين أولا، الدين أولا. أنا رجل مسلم أعتز بديني قبل أي شيء آخر، وأنت كذلك تعتز بدينك وبعقيدتك وتفخر بها، أنت حر، هذا أمر يعود إليك. والوطن هو القدر المشترك فيما بيننا، نعيش على أرضه، فالتسامح فيما بيننا. نريد حرية، هذا مطلبنا معا. نريد عدالة، هذا مطلبنا معا. نريد مساواة، هذا مطلبنا معا. لكن لا يعني هذا أن نتنازل عن عقيدتنا أو مبادئنا أو قيمنا أو أخلاقنا، أو تتنازل أنت عنها أيضا. وبالتالي فإن التسامح وحب الخير للجميع وحسن الجوار ووجوب العدل والمساواة أمر مكفول لكل من يعيش على هذه الأرض. كل من يعيش على هذه الأرض، الناس السواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. والتقوى مردها وعلمها عند الله سبحانه وتعالى. لكن فيما بيننا نتعامل بأريحية، نتعامل بحب، نتعامل بتسامح، نتعامل بحسن جوار. وليس هناك أي شيء اسمه في الإسلام اسمه فتنة طائفية، إن احنا نعادي أحدا لأجل دينه. وأهمس في أذن الجميع أن الذين يقفون وراء مثل هذه المحاولات إنما يريدون بذلك أن يضروا بالوطن، وأن يأتوا على الثورة الجميلة المباركة وعلى مكتسباتها ليشوهوا صورتها. فليحذر المسلم وليحذر غير المسلم، ليحذر الجميع، ويحرصوا على مصلحة الوطن قبل أي شيء آخر. وكل واحد ينفض، كل واحد يعبد ربنا كما يحب، وربنا يحاسب الجميع في النهاية. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شملنا وأن يوحد صفنا وأن يجمع كلمتنا وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الدعوة علم و